بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد.
اللهم صل على
ضيف الطاهرين لا سيما ضيف الطاهرين، واللعن على أعداء إلى يوم الدين من الأولين والآخرين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كن بذلك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا وليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ضوعا وتمتعه فيها ضلعا، وهب لنا رأفته من رحمته ودعاء بيّن الشيخ موارد ثلاثة في أنه يتعين دفع القيمة إلى المالك، وفي بعض هذه الموارد أيضا حكم الفقهاء بدفع نفس العين التي سقطت عن التمول والتعويض كما ذكروا في مثل الخيوط مثلا، خلافا لمثل المحقق الأردبيلي ومثل صاحب الجواهر على مقامه. المورد الأول جناب الشيخ من الموارد الثلاثة قال هو التلف، أنا ليس محل الكلام لأن يعني كلامنا في بدل الحيلولة. المورد الثاني الذي هو مورد بدل الحيلولة فواز السلطنة عن بقاء العين وبقائها على صفة التمول والتملك لكن يتعذر إيصالها إلى المال. المورد الثالث هو هذا كان بقاء العين ولكن سقوطها عن المالية أو النقص بالمالية مثلا اللي يمثلون بهذه الخيوط. هناك مثال رابع أيضا يذكره في هذه المسألة يعني في بدل الحيلولة. المورد الرابع هو ما إذا سلام عليكم ورحمة الله فات السلام عليكم ورحمة الله فات الملك والمال معا، يعني سقط العين سقطت عن درجة التمول كما كان في المورد الثالث. السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بخير جميعا. والإضافة الموجودة في هذا المورد الرابع أن العين تخرج أيضا عن الملك يعني بالخروج القهري. ما هو حكم هذا الفرق؟ القيمة لا شك في أنه يجب إيصاله قيمة العين إلى المالك، لكن نفس العين الساقطة عن الملكية يعني خارج عن ملكية المالك وكذلك خارج عن مرحلة التمول، هذه أيضا يجب دفعها إلى المالك أم لا؟ جناب الشيخ يعنون هذه المسألة. المثال الذي يذكرونه لهذه المسألة هو غصب الخل. إذا اعتدى شخص على آخر وغصب خلا منه انقلب هذا الخل خمرا عند الغاصب، بالانقلاب إلى الخمر يفقد هذا الخل المغصوب خصوصيتين، خصوصية الملكية لأن المسلم لا يمكنه أن يتملك الخمرة، نبي مسيحي مثلا كذا كذا ما يخاف، لكن الآن الكلام في أن المقصود منه إذا كان مسلم. المسلم كان مالك للخل، الخل قبال محترم، هذا الخل غصب وانقلب عند الغاصب خمرة، كما يخرج عن ملكية المضمون له كذلك يسقط عن درجة التمول أيضا، يعني هذا الخمر وإن كان حبا كبيرا لا يمكن بذل فلس بإزائه ما يصير بعد، سقط عن التمول، فهذا هم خروج عن الملكية وهم سقوط عن التمول. وهو حكم هذا المورد. هم حكمه من ناحيه وجوب اداء القيمه واضح، وجوب القيمه لابد من ان يدفعها، يعني قيمه الخال التي غصبها الغاصب لابد من دفعها الى المالك، هذا من ناحيه الحكم واضح. لكن نفس العين الخارجيه، هذا الخل المتخمر، هذه العين الخارجيه ايضا يجب ايصالها الى المالك ام لا يجب؟ جناب الشيخ ينقل كلام العلامة في القواعد، العلامة من المتوقفين يقول فيه إشكال، يعني في وجود دفع العين مع القيمة إشكال، وما هو منشأ الإشكال؟ طبعا الإشكال إلى جانب، إلى وجه للسلب وإلى جانب للإثبات. أول يذكر جانب الملك، ملك إيجاب يعني وجوب رد هذه الخمرة إلى المالك. ما هو الدليل؟ يقولون الدليل هو الاستصحاب. كيف هذا الاستصحاب يجري؟ الاستصحاب هكذا يجري، يقولون هذه العين الخارجية حينما كانت خلا وغصبت كان يجب ردها إلى المالك، الآن تبدلت هذه، هذا الخل تبدل وصار خمرا، هل ذلك الحكم وهو وجوب الرد إلى المالك باطل أم أنه ارتفع يكفي رد القيمة؟ نستصحب وجوب رد العين إلى المالك ونحكم بأن هذه العين مع كونها خارجة في اعتبار الشارع عن ملكية المضمون له، مع ذلك يجب ردها، هذا دليل الإثبات. السلام عليكم ورحمة الله. هناك هم دليل للنفي، دليل النفي هو المناقشة في الاستصحاب. كيف يناقشون؟ يقولون بأن الاستصحاب متقوم بوحدة الموضوع، هذا هم كروية لا شك فيه، في باب الاستصحاب الأصوليون يركزون على هذا الأمر، لأنه إذا لم يكن الموضوع في القضية المتيقنة وفي القضية المشكوكة موضوعا واحدا هذا ما يصير استصحاب، وإنما هو يصير قياس إسراء حكم موضوع إلى موضوع، فلا بد أن يكون الموضوع هم، هذا كروية واحد. صغرويا هم هكذا يقولون هنا الموضوع متعدد، فكيف يجري استصحاب لا تنقض اليقين بالشك؟ كيف يتعدد الموضوع؟ يقولون لأن الموضوع في جملة يجب رد المال إلى المالك هو المال المملوك، المال إذا كان مملوكاً يجب رده إلى المالك، بل هذا صحيح، كل مالك يكون ماله محترماً يجب إيصال ماله إليه، هذا واضح. ولكن في زمان انقلاب هذا الخل إلى الخمر هذه الإضافة وهي الملكية انقطعت، لأن الخمر لا يصلح أن يكون ملكا لمسلم، فإذا أردنا استصحاب وجوب رد هذه العين ماذا نقول؟ نقول هذه العين المملوكة هذا كذب باطل، لأنه ليست مملوكة الآن، وإذا لم تكن مملوكة يصير وجوب رد هذا المال الخارج، يعني هذه العين الخارج، وله ليس بمال أيضا، ليس بملك وليس بمال، خمر، لأنه هذه الخمرة يعني هذا العين الخارجية، هذه العين الخارجية يشار إليها ويقال كان يجب ردها إلى المالك حينما كانت مالا محترما، يعني كانت خلا، الآن هم يجب ردها مع كونها خمرا، وبالموضوع متعدد، هناك كان وصف الملكية موجود، وصف المالية موجود في هذا المال، كان حكم وجوب الرد، الآن زال هذا الوصف، حينما زال هذا الوصف لا يمكن الاستصحاب. لماذا؟ لأن في باب الاستصحاب يعتبر أن يكون الموضوع في زمان اليقين بوجوب الرد وزمان الشك بوجوب الرد واحد، والمفروض أن الموضوع متعدد هنا، فلا يمكن الاستصحاب. فإذا لا يمكن الاستصحاب معناه شنو؟ معناه أنه يقتصر في هذا المورد أن الغاصب يحكم عليه بوجوب أداء القيمة فقط. يعني ذلك الخل اللي غصبه في يوم انعدامه، طبعا يوم تعذر إيصاله إلى المالك وهو يوم انقلابه إلى الخمر، أجل الحاضرين من هذه اللفظة ومن هذه المادة، في ذلك اليوم القيمة أيا كانت يجب إيصاله وتنتهي المشكلة بعد حكم شرعي آخر. ما شيخنا الأنصاري يرجح مثل بعض الفقهاء مثل الشهيدين المحقق الكركي، يرجح وجوب إيصال هذه الخمرة إلى المالك أيضا، أيضا تمسكا بالاستصحاب. لكن يقول لهذا المناقش في الاستصحاب بعدم بقاء الموضوع وبتعدد الموضوع، يقول له كبرى المسألة مسلمة أن الاستصحاب لا يجري إلا مع إحراز وحدة الموضوع. هذه الكبرى هي غير محل مناقشة، لأنه لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض، مو أنه لا تنقض اليقين بشيء بالشك، بالشك في شيء آخر، بالشك في نفس ذلك المتقن، هذا واضح. ولكن لماذا تقولون بأن المستصحب هنا كان هو الخل المملوك لذلك المضمون له، والآن هاي وصف الملكية راحت وزالت في الموضوع صار متعدد؟ لا، الموضوع إذا كان المناط في تمييز الموضوع في باب الاستصحاب، يعني معروض المستصحب، إذا كان المناط العقل، نعم الحكم عقل، العقل لا يحكم بوحدة هذه المادة الخارجية مع ما كانت سابقا. هذه المادة الخارجية الآن خمرة، هي سابقا كانت خل، هذا غير ذلك، هذا صحيح، هذا لا شك فيه، فلا يجري الاستصحاب. ولكن المناط في باب تمييز وحدة الموضوع في باب الاستصحاب أو تعدده هو العرف. العرف يقولون هذه المادة الخارجية كانت ملكا سابقا لهذا الإنسان، هذا المضمون له الآن هم كما كان، يعني العرف لا يرون بل حالة الملكية وعدم الملكية حالتان طرأتا على هذه العين الخارجية بسبب طروء حالة الخمرية والخلية على هذه المادة الخارجية، هذا صحيح. ولكن تغيير الحالة غير تغيير الوصف المقوم. مثال اللي يذكرون دائما هم الفقهاء يتمسكون بهذا المورد، يقولون مثل الموت والحياة في المجتهد، من ينافش في تقليد الميت يعني يمنع من التمسك بالاستصحاب؟ يقول لأن المجتهد الحي شيء والمجتهد الميت جماده شيء آخر، الموضوع متعدد، بما أن الموضوع متعدد فلا معنى لاستصحاب بقاء الرأي، بقاء الفتوى، لأنه الفتوى قائمة بالمفتي. المفتي إذا صار شيئا حينما كان حيا كان حيوانا ناطق، الآن هو صاير جماد، جسمه يذهب في التراب يضل في التراب، هذا شنو تقلدون بعد؟ تقلد لا، هذا الفتوى القائمة بالنفس الناطقة يستشكلون في هذا. المجوزون للبقاء هم حجتهم الاستصحاب، ماكو حجة أخرى، يقولون نعم الموت والحياة حالتان، ولكن حالتان طارئتان على نفس ناطقة واحدة، هي نفس هذا المجتهد زيد بن أرقع، هذه النفس الناطقة تارة هو حي حينما كان بدن هذا المجتهد مستوعب لهذه الروح، أو الروح كانت موجودة، النفس موجودة مع هذا الجسم، الآن هذه النفس تحررت من هذا الجسم، وإلا النفس ما تغيرت، هي موجودة هي نفسها. الموت والحياة حالتان متبادلتان على نفس واحدة، فالمستصحب شيء واحد موجود، هسه بعد كلهم على مطناح هناك في تلك المسألة. الشيخ يقول هنا، طبعا هو الشيخ يمنع من أولئك الذين يمنع من التمسك بالاستصحاب في مسألة البقاء على تقييد الميت، لكن هنا يقول هذه الحالة يعني حالة كون هذه المادة ملكا أو غير ملكا، هذه الحالة ليست مقومة لهذا الموجود الخارجي. هذا الموجود الخارجي هو شيخ، هذا الموجود الخارجي يشار إليه، يقال سابقا كان يجب رده إلى المال لأنه كان ملكا له، الآن هم يجب وإن لم يكن ملكا له، لكن الملكية وعدم الملكية مثل الموت والحياة بالنسبة إلى المجتهد، كما أن الموت والحياة لا يمنعان من استصحاب بقاء الفتوى والتقليد والكذا والكذا وآثارها، كذلك هنا لا يؤثر. الشيخ هم يأتي بشارع، الشاهد على أن العرف يحكم بأن هذا المال هو الذي كان سابقا خلان لا أنه شيء آخر مغاير له فيجب رده، إذا يقول إذا مرت الأخرى بتقدير الله سبحانه وتعالى هذه الخمرة انقلبت خلا مرة أخرى، ألا تحكمون بوجوب رد هذه الخلة إلى المالك؟ يعني في حالة الخمرية إذا ما ردت إلى المالك اقتصر على أداء القيمة، لكن انقلبت هي حتى إذا هم بعلاج مو بس بتطورات الظروف والزمان وكذا، لا حتى إذا بعلاج أدوية وكذا، هذه مرة أخرى هذه الخمرة انقلبت خلا، ما هو حكم هذا الخل؟ هل يصير ملك للضامن الذي أدى القيمة أم أن نفس الخل أيضا يجب رده إلى مالك؟ لا تشكون، هذه مسألة إجماعية. جناب الشيخ يقول فحكمهم بوجوب رد هذا الخل، يعني إذا انقلب الخمر مرة أخرى إلى الخل، هذا هم يصير شاهد على أن هذا المال هو شيء واحد، يعني هذا الشيء الخارجي لن نسميه مال لأنه في حالة الخمرية هو مال، لكن هذا الشيء الخارجي هو شيء واحد لا أنه متعدد. هذا هم بالنسبة إلى هذا الفرع. ينتقل إلى بحث آخر، ذاك البحث الآخر في بدل الحيلولة، هو أنه في مورد التلف نحن حكمنا بأن العبرة بقيمة يوم التلف، بقيمة يوم التلف، وقلنا بأنه لا اعتبار بارتفاع القيمة بعد يوم التلف، هذا ما تقدم، يعني حتى إذا كانت العين لم تتلف، يوم التلف هي مضمونة بقيمة يوم التلف، إذا كانت لم تتلف وكانت تبقى كانت لها منافع، كانت لها منافع مثل بغلة أبو ولال، هي ما تلفت لكن إذا كانت تتلف على تقدير عدم تلفها كانت بغلة تصلح للإكراء وللأجرة والانتفاع بأجورها بعد، هم هي لم تتلف لكن على تقدير التلف، مع ذلك الإمام قال أنت ضامن تصير للبغلة. خب الآن إذا تلفت هذه المنافع التي تحصل لو كانت موجودة بعد التلف بعد موت لا تكون مضمونة، هي المضمونة إلى زمان وجودها في عالم الدنيا، بل حينما يستوفي منافعها هي مضمونة كما تقدم في الأمر الثاني أو الثالث، كان المنافع الفائتة منها أيضا تكون مضمونة على قول ولا تكون مضمونة على قول، هاي كلها إذا كانت موجودة، لكن حينما تتلف كل هذه الأمور تنتفي، بس يستقر في ذمة الضامن مجرد شيء واحد وهو قيمة العين في يوم التلف، أما لو كانت موجودة وبعد التلف كان يؤجرها وكذا هذه المنافع ما تكون مضمونة، الضامن هو مو مطلوب بطلاقه، المقدار عليه هو يؤدي القيمة وفي أمان الله. لكن احنا كلامنا الآن ليس في التلف، الآن كلامنا في بدل الحيلولة، يعني العين موجودة. جناب الشيخ يقول أنا أفرض هذه العين أخذها مثلاً، إذا غصب شاة فرضوا غصب شاة، الشاة هم موجودة لكن يتعذر إيصالها إلى المالك، فبيدفع قيمتها يوم التعذر، مثلاً يرى أن هذه الشاة كم قيمتها يدفع قيمة، زين الشاة موجودة في الخارج بعد أداء القيمة بعنوان بدل الحيلولة طبعاً لأنه هي موجودة خارجاً، لعله يتيسر في المستقبل رد عين الشاة إلى المالك، الآن يدفع بدل الحيلولة لأن المالك يطالب القيمة، يدفع بدل، هذه الشاة الموجودة يكون لها منافع، هذه المنافع يستوفيها شخص، أخذت هذه الشاة من الغاصب أخذها شخص ثاني، سرقها من هذا السارق شخص آخر، فوقت كل الذي علم عليم حتى في علم السرقة مثل حج حرامينا إحنا ما نتجمع من هذه، سرقها شخص استوفى منافعها، كان بها صوف جز الصوف، كان بها لبن كان يستوفي المنفعة لا، ونتاجها ربما يكون بها هاي منافع كلها للشاق. الآن هذا الضامن من بعد سنة لو التفت بعد أداء بدل الحيلولة إلى المالك، هذه العين كانت لها منافع، هل هذه المنافع تكون أيضا مضمونة بعد رد بدل الحيلولة بالنسبة للعين أو لا تكون مضمونة؟ هذا الفرح الأول محل كلامنا، هذا أثر العبارة بالنسبة للفرح السابق حتى لا يبقى شيء مرة أخرى. هذا وحينئذ بعد وصلنا بالي، وحينئذ يعني حين هاي توجيه فتوى الشهيد الثاني بين الضرر وعدم الضرر لا تنافي ما تقدم عن الشهيد الثاني سابقا من بقاء الخيط على ملك مالكه وإن وجب بذل قيمته. هذا فرغنا من ذلك ننتقل إلى البحث الجديد. ثم إن هنا يعني في موضع دفع البدل قسما رابعا غير التلف وغير بدل الحيلولة الذي هو فوات بدل فوات السلطنة، وغير القسم الثالث اللي كان أداء القيمة بدلا عن المالية الفائتة، هذا القسم الرابع فيه فوات الملك والمال معا، وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية طبعا مع بقاء حق الأولوية فيه. هذا حق الأولوية موجودة حتى في الخمر، الخل المصاري الخمر المنقلب إلى الخمر هو غير مالك، لكن يقولون هذا المالك أولى بهذه العين الخارجية، لا ما ليس مالك مجرد أولوية، مثل قضية البارورة إذا كسرت هذا واجب على الكاسر أنه يدفع القيمة، لكن المالك يكون أولى برضاه بهذه القطع من الزجاج أيضا يكون أولى بها، حق الأولوية بعد من الملكية لأنها تخرج عن الملك مع بقاء حق الأولوية فيه، يعني في هذا الذي خرج عن الملك، كما لو صار الخل المغصوب خمرا. ما هو الحكم بعد أداء القيمة؟ فاستشكل في القواعد العلامة وجوب ردها مع القيمة، القيمة مسلمة لكن وجوب رد نفس الخامر هذا فيه إشكال، هكذا يقول. ما هو منشأ الإشكال يرحمكم الله إن شاء الله؟ ولعله الإشكال له دليل إثبات دليل النفع جانبين، دليل وجوب رد العين يعني الخمرة، ولعل الإشكال يعني من جهة استصحاب وجوب ردها لأنها قبلا كانت ملكا له الآن أيضا يستصحب وجوب الرد. دليل السلب ما هو؟ أنه لا يمكن التمسك بالاستصحاب لتعدد الموضوع، ومن أن الموضوع في المستصحب ملك المالك والملكية هم راحت، تعدد الموضوع إذ لم يجب إلا رد الملك، وإلا رد الشيء الذي لا يكون مملوكا لأحد هو مو واجب. الملك الإنسان لأنه الناس مسلطون على أموالهم يعني على أملاكهم، وإلا الأموال المباحة مو واحد واجب يسلمها إلى شخص، لا المال إذا كان مضاف إلى شخص ملك شخص يجب رده إلى مالكه، وهذا ليس بملك لأنه خمره. ولم يكن المالك إلا أولى به، يعني نعترف بأن المالك أولى بهذه الخمرة لأنها سابقا كانت خلا له، ولكن الآن ليست ملك، على كل حال الشارع المقدس ألغى، إلا أن يقال هذا وجه النفي، وجه النفي والاستصحاب يعني منع الاستصحاب، إلا أن يقال يريد يصحح الاستصحاب، إلا أن يقال إن الموضوع في الاستصحاب عرفي، يعني ليس المناط في إحراز وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة حكم عقل، بل هو الحر. ولذا يعني لأجل أن الموضوع هو ما يكون بنظر العرف واحداً، الشهيدان أيضاً نظرهم في باب الاستصحاب هو أنه لا بد من كون الموضوع واحد، لكن أي موضوع الواحد؟ الواحد بنظر العرف لا الواحد من نظر الدقي العقلي. ولذا كان الوجوب يعني وجوبة العين مذهب جماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني. ويؤيده يؤيد وجوب رد العين مع رد القيمة رميمة يعني لرد القيمة أنه لو عاد هذا الخمر خلا مرة أخرى ردت إلى المالك بلا خلاف ظاهر، هذا يصير دليل على أن الموضوع واحد عرفا هو هذا الموجود الخارجي، لكن هذا يجعله الشيخ مؤيد ولا يجعله دليل، يقول هذا غير صالح للاستدلال للدليلية، صالح للتأييد. لماذا؟ لأن وجوب الرد بعد ما إذا انقلب مرة أخرى هذا الخمر إلى الخل يمكن أن يكون بمناط تبعيته للملكية السابقة، مو لأجل أن الآن الموضوع واحد، لا، هذا بما أنه أصل هذا جذر هذا الشيء هو كان خل صار خمر مرة أخرى انقلب صار خل، هذا الخل الثاني الجسم الخارجي المتخلل ثانيا هذا بعنوان أنه تابع للعين الأولى اللي هي كانت أيضا خل، من هذا الباب يجب ردها، لا أن هذه الآن الموضوع واحد حتى إذا كان الموضوع متعدد من نظر العرف هذا حكم ثابت، إذن لا يمكننا استكشاف وحدة الموضوع من هذا الحكم، يعني الحكم بأن هذا الخمر لو تخلل يجب رده مرة أخرى إلى مالكه، الحكم ثابت ها، لكن استكشاف وحدة الموضوع بعد ذلك بلا خلاف ظاهر، الحكم إجماعي بلا خلاف ظاهر. زين هذا الفرح بعد خلصنا دخلنا في جهة أخرى مما يتعلق ببدل الحيلولة وفيه جهات كثيرة من البحث، ثم إن مقتضى وإن كان نحن تقريبا بعد في نهاية المطاف، ثم إن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع يعني على البدل خروج الغارم يعني الضامن عن عهدة العين وضمانها فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدافع، يعني الآن أفرضوا إنشاد كان قيمتها مثلا 1000 دينار 50 دينار أيا كان دفع بدل الحيلولة إلى المالك، لكن بعد هذا إما ارتفاع في السوق حصل من دون أن يحصل أي نماء ومنفع في الشاد هي باقي على ما كانت عليه من الوزن من الخصوصية، كانت 50 كيلو حين الغصب الآن هي 50 كيلو وزنها لا هي نفسها، لكن ارتفاع في القيمة حصل في السوق، أول كان قيمتها مثلاً 1000 دينار الآن أصبح 1500 دينار مثلاً، بعد أداء 1000 إلى المالك لا يكون ضامن، إذا هم حصل فيها فوائد مو قضية ارتفاع القيمة، لا الشات اللي هي 50 كيلو هي نفس قيمتها نفس القيمة السابقة، لكن بما أن هذه سمنت الشات أو حصل فيها نتاج أو حصل فيها لبن أو حصل فيها صوف كذا كذا هذه الأمور أضيفت إلى قيمتها وهي الألف، هذه الأمور الإضافية إنما آت سواء كانت متصلة أو منفصلة هل تكون مضمونة على هذا الضامن المسكين الذي دفع البدل بدل الحيلولة أم لا تكون، هذا موضوع البحث، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع بعد دفع بدل الحيلولة إلى المالك سواء كان هذا الارتفاع للسوق يعني من دون حصول زيادة في العين لا زيادة متصلة ولا منفصلة أو للزيادة يعني أو كان للزيادة المتصلة بل حتى المنفصلة بل حتى المنفصلة لأنه المنفصلة ربما تكون أظهر في أن تكون مضمونة لأنها أمور لم تكن في ذلك الزمان موجودة في زمان رد البدل بدل الحيلولة هذه حصلت الآن النتاج الآن حصل البدل قبل 6 أشهر سدد إلى المالك فهذه لابد أن تكون مضمونة لا الشيخ يقول حتى هذه النماءات المنفصلة لا تكون مضمونة مثل إيش مثل النتاج مثل الثمرة بالنسبة إلى الشجرة إذا غصب شجرة في فصل موسم الشتاء ما كان فيها الآن لا يستطيع تسليم الشجرة إلى مالكها. الأب إجا استولى الغاصب عليها، الظالم، القاهر، السلطان، إجا استولى على هذه الأرض. الآن هذه الشجرة المغصوبة أيضا لا يمكن ردها إلى المالك، ماذا يصنع؟ يرد بدل الحيلولة. لكن الآن في موسم الربيع والصيف حصل فيها ثمرة، هذه ثمرة نماء منفصل، هذا النماء المنفصل أيضا على هذا الغاصب الأول أيضا يجب أن يسلم بدلها إلى المالك؟ لا يجب. دليلهم ما هذا؟ يقولون لأن التعذر، تعذر إيصال العين إلى المالك يصير مثل التلف، كما أن ما يحصل للعين لو لم تتلف من نماءات من فوائد ما كانت مضمونة بعد التلف، بل قيمة يوم التلف يسدده ينتهي الأمر، كذلك يوم التعذر في مورد بدل الحيلولة كالثمرة. ولا يضمن منافعه، منافع العين هاي تصير منافعها، لكن بعد هو هذا، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد رد البدل، يعني بعد رد البدل الحيلولة. خب هذا رأي الشيخ الأنصاري في المسألة، يقول بعد بدل الحيلول بعد ليس على الظالم، على الضامن الشيخ. ولكن رأي آخر في المسألة أكون، بل رأيان أكون، رأي آخر لكن المحقق الكركي على الله فقط، ها يقول أنا متوقف أن هذه المنافع التي تحصل بعد أداء بدل الحيلول إلى المالك هل تكون مضمونة أو لا تكون مضمونة؟ لا رأي علم في المسألة. هو هذا خلوه على جانب. الرأي المخالف لهذا الرأي العلامة أعلى الله مقامه وأحد الرأيين للشيخ الطوسي، يقولون بأن هذه المنافع والزوائد تكون مضمونة، طبعا مو بالنسبة إلى ارتفاع القيمة السوقية، الفوائد والزوائد اللي تحصل في العين هذه تكون مضمونة. هسه هذا هم يمكن أن يكون دليلا أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، لأن كلامهم هذا كله في مورد الغصب، هذا ما لهم شغل بقضية المبيع والبيع الفاسد، يمكن أن يكون هذا دليلهم. وعن التذكرة وبعض آخر ضمان المنافع، حتى صاحب الجواهر ينسب إلي هذا المطلب، دليل حتى صاحب الجواهر، ضمان المنافع وقواه في المقصود، يعني قوى هذا الضمان الشيخ الطوسي طبعا بعد أن جعل الأقوى خلافه، هذا من العجائب. يقول الأقوى عدم الضمان لكن القول بالضمان قوي أيضا، هو هذا بعد الفقه أحيانا يضطرب الفقيه، يعني ما يقدر بصورة جازمة يرجع أحد الرأيين، يقول القول بعدم الضمان هذا لأن الأصل معه ليس هناك ضمان، لكن الجانب الآخر أيضا يشوف رأي قوي لأن هذا غاصب، الغاصب ينبغي أن يؤخذ بأشق الأحوال، فأشق الأحوال هو أن تكون هذه المنافع المتجددة أيضا في عهدة الضامن بدلها، بعد أن جعل الأقوى خلافه، يعني خلاف الضمان يعني عدم الضمان. وكذلك المحقق الكركي، هذا الاضطراب حتى سرى إلى المحقق الكركي، وفي موضع من جامع المقاصد أنه موضع توقف، يعني ضمان المنافع موضع توقف لا رأي، ولكن في موضع آخر رجح وجوب، رجح الوجوب يعني وجوب دفع بدل هذه المنافع التي تفوت في هذه المدة حتى إذا كانت بعد رد بدل الحيلول، هذا كله إذا كان بعد الرد، أما إذا لم يرد بعد الضامن بدل الحيلول ولم يسلمه إلى المالك وحصلت هذه الفوائد، فهل هذه الفوائد تكون مضمونة أم لا تكون مضمونة؟ هذا الكلام في الفرع اللاحق هو هذا موضوعها. ثم إن ظاهرة عطف التعذر على التلف في كلام بعض حاصل المطلع، جناب الشيخ يقول، يقولون بأن المنافع بعد التلف لا تكون مضمونة على الضامن بل إلى زمان التلف، آمنا. ثم يعطفون على التلف، يقولون والتعذر، فيصير معنا يصير أن المنافع بعد التعذر لا تكون مضمونة على الضامن، لكن لم يرد بدل الحيلولة. الفرق بين هذا الفرع وبين السابق هو أنه في السابق رد بدل الحيلولة ثم حصلت ارتفاعات وفوائد، هنا لم يرد بعده. حتى في مورد التلف أحيانا يمكن يوم التلف ويوم الأداء شهر يصير الفاصلة، مو مهم، هو ضامن لقيمة يوم التلف. هذه الارتفاعات التي تحصل بعد التلف لا تكون مضمونة إلا من يرى من ضمان بأعلى القيم أو كذا، فرقنا من هذه الآراء ولم نعترف بها. زين، الآن جناب الشيخ يقول الفقهاء حينما يقولون يوم مضمونة إلى يوم التلف أو التعذر، هذا يعطفون التعذر على التلف. مقتوى هذا العطف أنه هذه الفوائد والمنافع التي تحصل من العين، أنها عين موجودة لكن يتعذر إيصالها إلى المالك، هذه العين أيضا لا تكون منافعها الموجودة مضمونة على الضامن. ليش؟ لأنهم يقولون بعد التلف وبعد التعذر، فكما أنه في مورد التلف لا تكون المنافع الموهومة بعد التلف أو ارتفاع القيمة بعد التلف لا يكون مضمونة، كذلك بالنسبة إلى التعذر، يعني سواء رد البدل أم لم يرد البدل، يعني حتى إذا الضامن بعده لم يرد البدل إلى المالك لكن حصلت فوائد في هذه العين، هذه العين بعد التعذر لا تكون منافعه وفوائده مضمونة على الضامن ولا يجب أداء بدلها إلى المالك. يقول مقتضى العطف هو هذا، لكن نرى أنهم يقولون في المنافع التي تفوت على المالك بعد تعذر العين إيصال العين إلى المالك في هذه المدة، هذه المنافع أيضا تكون مضمونة. هذا يصير فتوى مضادة لعطف التعذر على التلف. عطف التعذر على التلف يقتضي أن لا تكون هذه المنافع مضمونة، لكن حكمهم في خصوص مورد بدل الحيلولة بأن هذه المنافع التي تحصل للعين بعد تعذر إيصالها أيضا تكون مضمونة ينافي ذلك العطف، فهل نأخذ بمقتضى ذلك العطف أو نأخذ بهذه الفتوى، أو أنه نوجه ونقول لا منافاة بين الحكمين كما هو الصحيح؟ لا منافاة. ليش؟ لأن الشيخ يقول في خاتمة البحث طبعا يقول بأن عطف التعذر على التلف صحيح في أصل كون العين مضمونة، يعني كما أنه في مورد التلف يصير ضمان لكن هناك البدل يصير بدل دائمي، في مورد التعذر أيضا تكون مضمونة، يعني يجب رد البدل وإن كان هذا البدل بدل حيلولة. أما أن هذه المنافع تكون مضمونة أو ليست بمضمونة، ذاك العطف للتعذر على التلف لا يقتضي عدم ضمانها. ليس المقصود عطف التعذر على التلف في جميع جهات وفي جميع أحكام التلف التي منها عدم ضمان المنافع، لا، المقصود العطف بالنسبة إلى أصل الضمان، لأنه في مورد بدل الحيلولة كما نعلم للمالك أن لا يطالب القيمة، يصبر إلى أن تصل نفس العين إليه إلى هذا الحق، بخلاف مورد التلف. في مورد التلف هذا الفرق بين التعذر والتلف موجود، المالك ليس له الامتناع من قبول القيمة لأن الضامن يقول العين تلفت بيدي، وإذا لم تقبل من عندي القيمة تبقى الذمة مشغولة وليس للمالك إبقاء اشتغال ذمة الضامن، فلذلك يتعين قبول القيمة على المالك، يتعين عليه قبول القيمة من قبل الضامن. أما بخلاف بدل الحيلولة، بدل الحيلولة وإن كان الضامن هذا الإنسان الذي صار حائلا بين المالك وبين عينه، ولكن للمالك الامتناع من قبول بدل الحيلولة. يقول أنا أنتظر حتى ننظر أن هذه العين تتلف ثم تسلمني البدل الواقعي الدائمي، أو لا يتيسر إيصالها إلي أنا أخذ العين ولا أخذ القيمة. فهذا الفرق موجود، ما دام هذا الفرق موجود يتيسر لنا توجيه حكمهم في مورد بدل الحيلولة بضمان المنافع التي تحصل للعين بعد تعذر إيصالها إلى المالك. يبقى الكلام إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وعنكم إن شاء الله من الله.